الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة لم يكن، قال رحمه الله: منفكين زائلين، قيمة القائمة، دين القيمة، أضاف الدين إلى المؤنث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. جرى المصنف على عادته في أكثر تراجمه للسور أن يسميها بأولها، هذه سورة لم يكن أو سورة البينة، وهي مدنية في قول الجمهور في 8 آيات، وذكر فيها حديث لكنه قدم في هذه المقدمة ببعض الغريب فيها أو بلفظين من غريبها. اللفظ الأول قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين قال زائلين، يعني عن ماذا؟ عن كفرهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين عن كفرهم وشركهم وضلالهم حتى تأتيهم البينة، يعني حتى مع مجيء البينات ما انفكوا عن كفرهم وتركوه. في قوله تعالى: فيها كتب قيمة، قال القائمة، فيها كتب قيمة قال القائمة، يعني مستوية ومستقيمة ومحكمة. والكتب من معانيه في اللغة الإحكام، فيها كتب قيمة يعني كتب محكمة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي قائمة محكمة مستقيمة، فيها تبيان لكل شيء. فالكتب في اللغة يأتي بمعنى الإحكام. قال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب هنا بمعنى حكم، حكم وقضى وألزم. قال صلى الله عليه وسلم: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله، لأن الرجم ليس في القرآن، الرجم ليس في القرآن. قال: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله. فالكتب هو الحكم. دين القيمة، قال أضاف الدين إلى المؤنث. في الكتب القيمة قيل أنها القرآن لتعدد ما فيه من البيان، واللفظ فيه شيء من العموم. وأما دين القيمة قال أضاف الدين إلى المؤنث، ما هي الآية؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ولم يكن وذلك الدين القيم. يقول أضاف الدين إلى المؤنث، فالتاء هنا قال العلماء هي التاء المبالغة، تاء التانيث للمبالغة، كما يقال في العلام العلامة والنساب النسابة، أو أراد بالدين الملة، وذلك أي وتلك ملة قيمة يعني مستقيمة ومعتدلة ومحكمة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى.
نعم. ثم ترجم لهذا الحديث بغير ترجمة وهو ظاهر الارتباط بهذه السورة وهو الوحيد الذي ذكره من طرق فيها وهو من المتفق عليه. تقدم في مناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتاب مناقب الأنصار قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر ذكر شيخه باسمه وشيخ شيخه بلقبه قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وهو السدوسي عن أنس. وقتادة من ممن يقع منه التدليس وعنعن هنا، لكن في إحدى طرق مسلم صرح بالسماع من أنس رضي الله عنه هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وهو ابن كعب الأنصاري الخزرجي سيد المسلمين كما سماه عمر رضي الله عنه وقدمه ليصلي بالناس ويكنى بأبي المنذر ممن شهد العقبة وبدرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما مكنه من الإقراء والنفع العظيم، فهو أقرأ الصحابة على قول لهذا الحديث، فعاش إلى سنة 36 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحمل عنه القرآن عدد كبير من الصحابة ومن التابعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. يقول الحافظ رحمه الله قيل الحكمة في تخصيصها بالذكر، يعني لماذا خصت هذه السورة بالذكر وخصها الباري سبحانه وتعالى؟ قال لأن فيها يتلو صحفا مطهرة، يعني على غيره، الخطاب الضمير في قوله يتلو لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فتلى شيئا من هذه الصحف المطهرة على أبي، يعني يتلو على غيره يتحقق غيره من هذه القراءة والعلم، هذا من جهة تخصيص الصورة. وقيل لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وفيها ذكر الصلاة والزكاة والمعاد وفيها بيان أهل الجنة وأهل النار مع وجازتها، هذا ذكره الحافظ أيضا في أظنه في شرحه على هذا الحديث في مناقب أبي، هذا من جهة تخصيص هذه الصورة. من جهة تخصيص أبي بكعب فللتنويه به في أنه أقرأ الصحابة، فإذا قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له، ولا شك أن هذا سيدعو الناس إلى الأخذ عنه والثقة به رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الباب. فقال أبي وسماني، يعني سماه ربه في الملأ الأعلى، قال نعم فبكى. بكى، بكاؤه هنا يحتمل الخشية ويحتمل خوف التقصير أو أنه تخشع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو بكى سرورا كما قال الأول هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. ويمكن أن تجتمع هذه الأحوال في قلبه في مثل هذه الموقف العظيم. وهذه المنقبة الأولى من مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه سمي في الملأ الأعلى، وهذه بركة القرآن وبركة تعلمه، فأهله هم أهل الله، هم أهل الله وخاصته. ولم تقع هذه المنقبة لفقيه من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا لحامل حديث، ولا يبعد أن من أخذ هذا الكتاب بحقه قراءة وإقراء وعملا وتدبرا أن الله يذكره في الملأ الأعلى كما ذكر أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما ينتظرهم أهل القرآن في الآخرة من المقامات العلية لا يعلمه الله عز وجل، فإنه كما تعلمون يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ ورق وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم، الله يجعلنا وإياكم منه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي رضي الله عنه: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. فجعل أبي رضي الله عنه يبكي. قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب.
هو الذي تقدم شيخه هنا حسان بن حسان أبو علي المصري، قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الرواية قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. في الرواية المتقدمة الذي عين السورة هو الله سبحانه وتعالى، قال: أن أقرأ عليك لم يكن. وفي هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار السورة: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، ولم يذكر اسمها، ثم قرأ عليه لم يكن. والذي يظهر أن الله عز وجل عينها له، لأن الرواية الأولى أصرح، وهذه الرواية تحتملها. وفي هذه الرواية أيضا الإشارة إلى المنقبة التي أشرنا إليها من قبل، والتي لم يشاركه فيها أحد من الناس، وهي قراءته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذه تسمى قراءة العرض، وهي قراءة عرض وإكرام لا قراءة تعلم واستذكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلما ولا مستذكرا، فهو المعلم الأول لأمته. قال ابن التين: من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت من أبي فهو جاهل أو كافر. من أراد من ظن أنه يتثبت منه، سواء في الضبط خاصة، وأما في الحفظ فيمكن أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما نسي من القرآن كما سيأتي إن شاء الله معنا. قال: رحم الله فلانا أذكرني آية قد أنسيتها. فيمكن التذكير، ولكن التعليم، تعليم وجه التلاوة أو الأحكام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك. قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. قال: نعم. فذرفت عيناه.
هذا الذي تقدم وهو أنزل منه، أنزل ممن تقدمه، وغاير في الأسانيد الثلاثة كلها في شيخه وشيخ شيخه، ومداره في الطرق كلها على قتادة. وشيخه هنا أحمد ابن أبي داود أبو جعفر المنادي. قال الحافظ رحمه الله: ليس لأبي جعفر في البخاري سوى هذا الحديث. ثم ذكر لطيفة في هذا الإسناد، قال: وقد عاش بعد البخاري 16 عاما. يعني عاش الشيخ بعد تلميذه 16 عاما، 16 عاما، ولكنه عمر وعاش 100 سنة وسنة وأشهر، أبو جعفر هذا. وماذا ترتب على طول عمره؟ أن من خلق بعد البخاري تمكن من السماع منه، يعني من ولد في يوم موت البخاري أمكنه السماع لأنه عاش 16 سنة. يقول الحافظ: وقد سمع منه هذا الحديث بعينه من لم يدرك البخاري، وهو أبو عمرو بن السماك، فشارك البخاري في روايته عن ابن المنادي هذا الحديث، وبينهما في الوفاة 88 سنة. يعني بين ابن السماك والبخاري 88 سنة، واجتمع في شيخ واحد، وهو من لطيف ما وقع من نوع السابق واللاحق. هذا فن من فنون مصطلح الحديث، السابق واللاحق. وللخطيب البغدادي كتاب بهذا الاسم، السابق واللاحق، في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد. يعني اشترك في الرواية عنه اثنان ما بين وفاتيهما مدة. وهذا يقع في رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال رحمه الله: باب قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقال: أوحى لها، أوحى إليها، ووحى لها، ووحى إليها واحد. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم. ثم ترجم رحمه الله لهذه السورة أيضا بأولها، وهي الزلزلة، سورة مدنية في قول، وهي في 9 آيات. والزلزلة الأرض حركتها من أصلها، وجاء بالمصدر المضاف إلى فاعله في قوله زلزالها، أي اضطرابها، تزلزلت، تحركت في اضطرابها عند النفخة الأولى أو عند النفخة الثانية. وأثقالها كنوزها، وهذا الناتج عن الزلزلة أن خرجت أثقالها وهي كنوزها. وقيل موتاها من الناس والجن. ولذا قيل فيهما الثقلان، الإنس والجن. ثم ترجم في آخر آية منها في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن هنا من ألفاظ العموم للعاقل، وهو عام في كل مؤمن وكافر، فالمؤمن يرى أثر عمل الخير في الدنيا والآخرة ويرى أثر عمل الشر ويجازى به فيهما، أو ربما جوزي به فيهما. والكافر يرى أثر عمله في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. إن عمل خيرا في الدنيا ربما رأى أثره فيها، وأما في الآخرة فإنه ليس له عند الله من خلاق. وأما عمل الشر فإنه يراه ويجازى به. قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا يشير إليه أيضا قوله سبحانه وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال عز وجل: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال عز وجل في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة، يعني من حسنة أو من سيئة، فتكن في صخرة، يعني إن فعلت هذه السيئة أو في الحسنة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فإن آية لقمان تحتمل الذرة السيئة وتحتمل الحسنة وتحتمل الرزق، يأتي بها الله مطلقا. ذكر من غريب هذه السورة أوحى، يقال أوحى لها وأوحى إليها. أوحى لها أن تستقر فاستقرت، أوحى لها أن تحفظ آثار المكلفين فحفظت، وبعد أن حفظت تحدثت بعلم، تحدثت بعلم أوحي به إليها. ويشير إلى هذا قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالآثار هذه تحفظها الأرض لأصحابها. قال عليه الصلاة والسلام لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. ومما أوحى إليها به ألا تأكل أجساد الأنبياء، وفيها خطاب الله عز وجل للجماد وهو يدرك ويستجيب ويسمع ويرد، كما في آية فصلت: قالت أتينا طائعين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وهذا داخل تحت القدرة الإلهية. وأما الصفة فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كيف استجابت وكيف نطقت وكيف حفظت وكيف ستنطق يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها، مع أنها في القيامة تتبعثر الأرض وتزول الجبال وتتغير وتطوى، يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، وجاء في السنة أن الله يطوي الأراضين السماوات بيمينه والأراضين بشماله ثم يهزهن ويقول: أين الملك؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والله أعلم في وقت هذا التحديث، يعني يوم الحشر أو يوم العرض والحساب. الأراضين والسماوات والأشجار والمياه. قال: ووحى لها ووحى إليها واحد. ومن لا أدري هل ثبت بهذه اللفظ قراءة أو لا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها فقط، يعني ما أدري العادة منه رحمه الله إذا أورد لفظين أن يكون بها قراءة، لكن ما وقفت على شيء من هذا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو متفق عليه، تقدم في المساقاة عند قوله باب أو باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك وهو الأعظم عن زيد بن أسلم وهو العدوي مولى عمر عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة وذكره. وفيه ضرب المثل بالخيول وأنها تختلف، يختلف أصحابها في تملكهم لها باختلاف نياتهم. قوله في الأول فأطال لها في مرج أو روضة، يعني أطال حبلها تسرح وترعى، والمرج الموضع الكلى والرعي. قال فما أصابت يعني من أكل وشرب وغيره في طيلها، يعني في مشيها ومداها الذي تصل إليه، كان له حسنات. قال ولو أنها قطعت طيلها، يعني لو قطعت الحبل الذي تربط به، فاستنت شرفا أو شرفين، يعني عدت بنشاط شوطا أو شوطين، كانت آثارها، وهذا هو الشاهد، وأرواثها حسنات له، يعني آثارها بحوافرها، يعني ما ينتج عن حركتها التي تولد نشاطها وقوتها واستعدادها ليش؟ للجهاد في سبيل الله، يكون أجر لصاحبها. قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا الرباط يربط لها ثم يملي لها بهذا الرباط لتحصل ما تهواه من المرعى، إنها إذا طعمت على أحسن وجوه كانت على أكمل الأحوال في الجهاد. فإذا لو استنت وقطعت هذا الطيل لأخذت مداها أيضا في الحركة والنشاط، وأخذت مداها أيضا في المرعى، وكتب له هذا الأجر، هذا الأول. والثاني الذي ما فعل مثل هذا لكن ربطها تغنيا، يعني استغناء عن الناس وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها. حق الله في الخيل ما هو؟ هل هي الزكاة ولا الجهاد؟ أو يقال فيها زكاة لهذا الحديث لأنها توالد، والأكثر على أنه لا زكاة في الخيل، لا زكاة فيها، زكاة بهيمة، لكن قد يثبت فيها الحق إذا كانت للتجارة، إذا كانت من عروض التجارة فإن فيها الزكاة، وهذا هو الصواب. قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وإن كان الحديث في الفرس المستعمل، لكن كل الخيول لو جمع خيولا وبلغت عددا يفوق نصاب الإبل أو نصاب الغنم أو نصاب البقر فلا زكاة فيها. وتكاثرها ونماؤها ليس كبهيمة الأنعام، ولأنها لا توكل غالبا، ليست كبهيمة الأنعام في مثل هذا. قال ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، هذه الإضافة تدل على أن حق الله هنا ليس هو الجهاد، لأنه أراد الجهاد بقوله ولا ظهورها، فظهورها للجهاد، وحق الله يحتمل كما قلنا إما العارية لمن يحتاجها والحمل يحمل عليها في سبيل الله عز وجل كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو إذا كانت للتجارة كما ذكرنا. وفي الحديث أن العمل الواحد يختلف أجره أو وزره باختلاف النيات، إنما الأعمال بالنيات، فالعمل واحد والأجور متفاوتة، وشرهم هذا الثالث الذي ربطها فخرا ورياء ونواء، يعني عداوة، النواء العداوة، عداوة لأهل الحق، فهي على ذلك وزر. طيب، اليوم من ملك سيارة أو غيرها هل تختلف أجورهم يكون على هذه الأحوال الثلاثة، ولا هذا خاص بالخير؟ ماذا تقولون؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال وما أجاب هذه الإجابة، يعني لو أفتيتم بما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن. قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني هل حكمها حكم الخيل؟ قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما أفتى في هذا السؤال إلا بدليل، ما في فلسفة، ويحتمل ويمكن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شيرا يره. فيه أن ما ذكره في الخيل من هذا المثال أنه وحي، لأنه قال ما أنزل عليه، إذن ما سبق أنزل عليه ووحي إليه به صلى الله عليه وسلم. وأما غيرها فما عنده شيء من الوحي إلا هذه الآية الفاذة، يعني في معانيها الجامعة في أحكامها لكل خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا وجه إرادة الحديث في الباب وهو ظاهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم، هو المتقدم ومداره فيهما على مالك الأعظم رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه، وأي الطريقين أعلى؟ الأول بينه وبين مالك رحمه الله إسماعيل، وإسماعيل يحدث عن خاله، إسماعيل هذا ابن أخت مالك رحمه الله. وأما في الرواية الثانية فيحدث عن يحيى بن سليمان الجعفي الكوفي، وهو يحدث عن ابن وهب المصري، ويحيى بن سليمان جعفي كوفي لكنه سكن مصر، وعلى هذا فشرط البخاري على أصله من اللقي بين الراويين، وابن وهب هو تلميذ مالك. نعم، وفيه اختصار، هو ساقه لعل ابن وهب رحمه الله ساقه لتلميذه بهذا الاختصار وحدث به البخاري على هذا الوجه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة والعاديات. قال: وقال مجاهد: الكنود الكفور، يقال فأثرن به نقعا، رفعنا به غبارا، لحب الخير من أجل حب الخير، لشديد لبخيل، ويقال للبخيل شديد، فصل ميزا.
نعم، ثم استرجم لسورة والعاديات، وأيضا سماها بأول لفظ فيها، وهي مكية في قول في 11 آية. والمراد بالعاديات الخيل التي تعدو في سبيل الله تعالى، والذبح هو صوتها إذا عدت، هذا قول. وقيل العاديات هي الإبل، تعدو فين؟ في الحج، تعدو في الحج، الجهاد على الخيول، والحج على الخيل، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لكن الأقوى أنها الخيل، لأن الذبح عند العرب هو صوت الفرس، لا ليس من أصوات الإبل. وذكر في قال سورة والعاديات عندي والقارعة والقارعة وهي ستأتي بعدها فزيادتها هنا قد تكون وهو من بعض النسخ. في ألفاظ العاديات الكنود قال مجاهد الكفور يعني الجحود لنعم الله تعالى عليه. يقال فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا الضمير اختلف فيه هل يعود على الصبح والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به أي في الصبح نقعا هذا الأول. والثاني أنه للمكان يعني فأثرن بهذا في هذا المكان نقعا. قال الحافظ وهو وإن لم يجري له ذكر لكن دلت عليه الإثارة. وقيل الضمير للعدو الذي دلت عليه العاديات فأثرنا يعني بالعدو نقع يعني غبارا قال رفعنا به غبارا كما قال حسان عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. قال لحب الخير إن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. ما هو الخير؟ المال. ومنه قوله تعالى إن ترك خيرا إن ترك خيرا في آيات الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب. وسماه خيرا وقد يكون شرا لكن باعتبار اعتقاد الناس فالناس يعتقدونه خيرا محضا أن الخير والسعادة فيه. وكما سمى الله عز وجل الجهاد سوءا سمى الجهاد سوءا في قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والموت في سبيل الله ليس سوءا بل هو خير لكنه سوء في ظنهم وفي ظاهره أو كما يسميه الناس. والموت سماه الله عجل مصيبة حتى لو وقع في سبيل الله ففيه ما يسوء في الظاهر أو في الحال لكن فيه ما يسر في المآل. قال وإنه لحب الخير قال من أجل حب الخير لشديد لبخيل يعني هذا وجه زيادة من أجل عنده في تفسير مجاهد وإنه لحب الخير أي لأجل حب الخير لشديد وهذا معنى يعني لطيف على غير ظاهر الآية يعني ظاهر الآية أنه محب للمال بشدة والمعنى الخفي الذي يشير إليه مجاهد واللطيف أنه من أجل حبه للمال صار شديدا بخيلا شديدا في قبضه بخيلا في إنفاقه. قال ويقال للبخيل الشديد البخيل يقال له الشديد ويقال له الفاحش. أين الشاهد تسمية البخيل في القرآن بالفاحش؟ البخل سمي البخل فحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالفحشاء هنا الإمساك والبخل. حصل ميزة وحصل ما في الصدور يعني محصى وميز كما قال عجل يوم تبلى السرائر. وقيل وحصل أي جمع وقيل أخرج وأظهر وفيه أن العبرة بما في الصدور كما وهي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة القارعة كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يجول بعضهم في بعض، كالعهن كألوان العهن. وقرأ عبد الله كالصوف.
نعم، سورة القارعة مكية بإجماع في 10 آيات. والقارعة هي الساعة تقرع الناس بأهوالها وأفزاعها وأهوالها وشرورها. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. ما ذكر هنا حديثا؟ ذكر بعض الغريب منها الفراش، فسره بالجراد، قال كالفراش المبثوث. الفراش قال كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، وهذا معروف في سير الجراد. لماذا حمل الفراش هنا على الجراد؟ هل لها شاهد في القرآن؟ يوم يخرج من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال كالفراش المبثوث، قال كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا. أيوة. كأنهم جراد منتشر. يصلح هذا الشاهد هنا لحمل الفراش على معنى الجراد، كأنه جراد منتشر، أو أن هذا لأجل أن العرب تسمي الجراد بالفراش، يعني من أسماء الفراش عندهم الجراد، أو أن الجراد من هو طير، يعني من جنس الفراش، يعني الفراش جنس والجراد نوع منه، الله أعلم. لكن حمل الفراش هنا على حقيقته المعهودة أولى كما قال الحافظ رحمه الله. والعرب تشبه بالفراش كثيرا، كقول جرير: إن الفرسدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطر. يعني أقحم نفسه وأقحم قومه في المهلكة لما تعرض لهجائه، يعني الهجاء جرير. يعني قال وصفهم بالحرص والتهافت. وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثيرة بليغة، كالطيش والانتشار والكثرة والضعف والذلة والمجيء بغير رجوع والقصد إلى الداعي والإسراع وركوب بعضهم بعضا والتطاير إلى النار. يوم يكون الناس، هل أبقت هذه اللفظة أحد من الناس؟ كل الناس مثل الفراش، الملوك والطغاة والجبابرة والمتغطرسة والظلمة، يعني ومن الناس من هؤلاء وهم الظلمة من يكون كذر، ما هو بس يعني يمكن الفراش أحسن حال، لكن هؤلاء الجبابرة الذين طغوا في البلاد خاصة من وقع ظلمهم على الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والمستضعفين، فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لن يضركم إلا أذى مهما تطاولوا وطغوا، إلا أن مآلهم معلوم في الدنيا والآخرة. فإذا رأيت من يطغى فلا لا تخاف منه، وإنما تأسى عليه وعلى مآله في الدنيا والآخرة. يوم يكون الناس أصحاب الأموال، أصحاب القصور، أصحاب النياشين، أصحاب البشوت، أصحاب المراكب، أصحاب الطائرات، هذه حالهم كالفراش جميعا، يعني في هول عظيم، كل منهم يقول نفسي نفسي. هذا تشبيه عظيم، يعني مناسبات كثيرة بليغة في غاية البلاغة. الطيش، كل طائش ومنتشر، وكثرة عظيمة، وضعف وذلة في الجميع، يعني حتى الأنبياء يصيحون في أنفسهم نفسي نفسي، ويقصدون إلى الداعي، ما في رجوع، مسير سريع إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله أن يهون علينا وعليكم هذا الموقف. وتكون الجبال كالعهن، هذا في وصف الجبال، كالعهن المنفوش، كألوان العهن، يعني كالصوف في لونها أو في تهافتها وقلة تماسكها، مع شدتها تصبح كالعهن المنفوش المنتشر. وقرأ عبد الله بن مسعود كالصوف المنشور كالمنفوش، وهذه من قراءات الإبدال، لكن العلماء أجمعوا على أنه لا يسوق بعد، يعني قراءة تكون قراءة تفسيرية لا قراءة موحى بها، ولذلك لا تعد قرآنا. والله أعلم. الله يفتح علينا وعليكم ويرضى عنا وعنكم في نهاية هذا المجلس، وأن يحشرنا مع هؤلاء الأئمة ومع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والنبيين والمرسلين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.